بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا على موعد في الحديث عن مقاصد الحج وغاياته وأهدافه على وجه الاختصار، قبل أن نبدأ في الدرس المعنون له في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. أيها الإخوة في الله، الله جل وعلا شرع العبادات لغايات ولمقاصد عظيمة يفتح الله جل وعلا فيها من العلوم والمعارف على من يشاء من عباده. وقد ذكر أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم أن للحج مقاصد وغايات وأهدافا عظيمة، أولها، وأنا أذكرها على وجه الاختصار، أولها تحقيق التوحيد لله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج قال الراوي: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والدليل على هذا أن أعمال الحج منذ بدايته وحتى ختامه هو تحقيق للتوحيد وحذر من الشرك، فإن التلبية العظيمة هي تلبية توحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وقد خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنعه المشركون، حيث كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فالله جل وعلا أبدلنا بهذه التلبية تلبية التوحيد. ولذلك قال الراوي: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ولو جئت تنظر في أعمال الحج وفي طاعاته وفي مناسكه وشعائره تجد أنه توحيد وتلبية لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان عظيمان. لا إله نفي، يعني نفي جميع ما يعبد من دون الله تعالى. إلا الله إثبات، وهو إثبات التوحيد والعبادة والإخلاص لله تبارك وتعالى. وهذان الركنان العظيمان جاء بيانهما في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. لأن بعض المسلمين هداهم الله تجده يأتي للحج أو للعمرة ويصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويتصدق وينفق، لكنه يقع في الشرك. فمثلا تجد مثلا يستغيث بغير الله، يدعو الأنبياء الأولياء والصالحين، يذبح لهم القرابين على عتبات القبور، يتعلق بالأستار ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تجد بعض المسلمين هداهم الله إذا نبته مصيبة في سحر أو شعوذة أو نحو ذلك ذهب إلى الدجالين والمشعوذين والكهان، فيقولون: أنت زوجتك فيها كذا وابنك في كذا، اذبح ديك أو اذبح خروف أو مدري إيش باسم كذا وكذا، أو يقرؤون له في الفنجال أو غير ذلك من الأمور الشركية، فيقع المسكين في الشرك بعينه وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الأمر خطير، فيجب أن نفهم معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وتقوم على هذين الركنين العظيمين: نفي جميع ما يعبد من دون الله، إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى. أما المقصد الثاني أيها الإخوة فهو تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. ولا غرو أيها الإخوة أن نجد الحديث عن التقوى في آيات الحج: واتقون يا أولي الألباب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بل إن سورة الحج وهي سورة عظيمة واشتملت على آيات في الحج، أول مفتتحها الأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن الحقيقة الحديث عن التقوى أمرها عظيم، وكما قلت بالأمس إذا كان الله جل وعلا يأمر سيد الخلق وصفيه من خلق سيد الأولين والآخرين بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، فكيف بنا أيها الإخوة؟ والمقصود كما قال المفسرون في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يترقى ويعلو في منازل التقوى، فإن لها مراتب ولها منازل، فهو عليه الصلاة والسلام يعلو في مراتبها ويصعد في منازلها بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والتقوى أيها الإخوة جماعها ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، كما قال الحسن البصري رحمه الله. وقال علي رضي الله عنه مشيرا إلى بعض أسس التقوى وقواعدها: وانظر حالك يا أخي، انظر حالك الآن مع التقوى. يقول علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن أيها الأخ المبارك، وكما قلت بالأمس من علامات الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. فانظر نفسك يا أخي مع التقوى، هل أنت حققت هذا المقام العظيم؟ هل أنت وقفت عند أوامر الله وعظمتها وخشيت الله جل وعلا، أم أنت تجتري على حدود الله وتتهاون بفرائض الله؟ الله جل وعلا لما بين لنا بعض أحكام الحج في سورة الحج قال جل وعلا في ثناياها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال رحمه الله: جاءت هذه الجملة في ثنايا آيات الحج مبينة أن من عظم شعائر الله، ومن شعائر الله شعائر الحج، من عظم شعائر الله عموما فإنه قد عظمت التقوى في قلبه ونزلت فيه منزلا عظيما. فانظر نفسك يا أخي، بعض الناس تمر عليه شعائر الله، فرائض الله، الصلاة مثلا تفوته، لا يصلي، يتجرع على محارم الله، يأكل الحرام، يغشى الحرام، ومع ذلك لا شيء عنده يتحرك ولا يخشى ولا وهذه والله مصيبة عظيمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي في كتاب الداء والدواء قال: إن العبد يصاب أو يعاقب على ذنوبه بعقوبات كثيرة. قال: ومن عقوبة بعض الذنوب أن يألف العبد الذنب، وهذه والله مصيبة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن بعض الناس خلاص يصير الذنب عنده كأن الشربة ماء، يذنب، ما يصلي، تذهب عينه إلى الحرام، يأكل الحرام، يشرب الحرام، يفعل، وكأن هذا الأمر عنده شربة ماء، وهذا أيها الإخوة أمر خطير. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واسمع يا أخي هذا الكلام من هذا الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، وهو من أئمة الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. قال رضي الله عنه: اسمع هذا الكلام العظيم. يقول المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. هذا المؤمن صراحة إذا أذنب ذنب فزع وخاف وأناب إلى الله، ويرى أن هذا الذنب مثل جبل. تصور أنك كل ما أذنب ذنب كان في جبل فوقك يكاد أن يسقط عليك. تجد الإنسان في خوف وفي هلع، ففر إلى الله، يفر إلى الله، يتوب، يعلنها توبة. قال أما المنافق عياذا بالله عز وجل فيرى ذنبه كذباب أكرمكم الله وأكرم الملائكة وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. يعني هذا الناس يرى يذنب ولا ما يذنب مثل ذباب، وقع على أنفه طار وبس، ويأتي ذباب ثاني وخامس وعاشر إلى آخره. فانظر يا أخي، أنت هل أنت ممن تعظم شعائر الله؟ هل أنت ممن تقف عند حدود الله محققا مقام التقوى لله تبارك وتعالى فعلا للأوامر وتركا للنواهي؟ وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأعيد مقولته للمرة الثانية والعاشرة ولا أنساها ولا تنسوها أيضا، قال المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. إذن هذا هو المقصد الثاني أيها الإخوة. أما المقصد الثالث من مقاصد الحج فهو إقامة ذكر الله تعالى، وهذا نلحظه أيها الإخوة مذ تدخل في الحج وأنت في ذكر الله. التلبية دائما تلبي، التكبير في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال دفعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، وكان المكبر يكبر فلا ينكر عليه. يعني منا من كان يلبي، منا من كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنهم من كان يلبي. فكان يعني كل رحلة الحج كلها ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فإذا كنت يا أخي عشت هذه الرحلة المباركة رحلة الحج وهي كلها ذكر، في طواف وفي سعي وفي رمي جمار، والحمد لله عشت حياة طيبة في ذكر الله، أفلا يكون لك نصيب من ذكر الله بعد رحلة الحج؟ للأسف أيها الإخوة أن بعض المسلمين تجده يتضيع عليه الساعات ويصبح ويمسي لا يعرف إن فيه أذكار مطلقة وهناك أذكار مقيدة وهناك حزب من القرآن ينبغي أن يحافظ عليه. هذا والله أيها الإخوة خسران، أن الإنسان تطوى عليه صفحات أيامه، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه مسكين من أحب الدنيا، من تعلق بالدنيا، ويومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره. نعم، نحن الآن اليوم يهدم الشهر، والشهر إذا مضى هدم السنة، والسنة تهدم العمر. نحن الآن عام 1439 وها نحن الآن نودعها في أواخر أيامها، وكل يوم يقودك إلى الله والدار الآخرة، تبتعد عن الدنيا وتقترب من لقاء الله تبارك وتعالى. فإذا يجب أن تستفيد من هذه الرحلة، رحلة الحج، أن تستفيد أن تقيم ذكر الله جل وعلا. لا يزال لسانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رطبا من ذكر الله. لا تسكت يا أخي، حرك شفتيك، تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى. للأسف والله تجد مثلا بعض الناس، ما أقول حجاج، المسلمون عموما، تجد مثلا وهم ينتظرون طائرة أو في مستشفى أو في أي مكان، تجد تمر عليه ساعتين ثلاث ساعات وجالس على الجوال يقلب مقاطع وسناب ومن كل شيء ينظر فيه، ثم بعد ذلك يأتي ويلعب بألعاب الأطفال، ما عنده وقت فراغ ضائع. سبحان الله، لماذا لا تستغل هذا بذكر الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ يا أخي هذا نعمة، الوقت إذا استغللته في طاعة الله، والحمد لله هذا ذكر الله، وذكر الله أعظم كما قال جل وعلا ولذكر الله أكبر. فذكر الله جل وعلا عظيم. أيضا يا أخي هناك أذكار الصباح وأذكار المساء. بعض الناس يقول يا أخي أنا مبتلى بالهموم، يا شيخ الشياطين متسلطة علي، لا في النوم ولا في صلاة ويا شيخ. طيب يا أخي هل حصنت نفسك؟ العلماء قالوا الأذكار فضائلها على نوعين: الأذكار التي حفظناها وتعلمناها من كتاب الله جل وعلا وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي على نوعين لا ثالث لهما، إما حسنات وأجور، وإما حصن لك من شياطين الإنس والجن. فمثلا من الحسنات والأجور يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا مثال على تكفير السيئات وغفران الذنوب. طيب، وفي التحصين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء ذلك اليوم حتى يمسي، لا يضرك لا حوادث سيارات لا شياطين إنس لا جن لا سحر لا شعوذة لا أي شيء، أنت محاط بحياط الله بفضل الله بحراسة الله، فمما تخاف ومما تقلق. هذان مثالان كما قلت أيها الإخوة، مثال على تكفير السيئات وغفران الذنوب، ومثال آخر كما قلت على التحصين والحفظ. وإذا حفظك الله وكلأك ورعاك ففيما الخوف وفيما القلق أيها الإخوة. إذن أيها الإخوة، من رحلة الحج نستفيد كما قلت العناية بذكر الله جل وعلا. الأمر الرابع من مقاصد الحج أن الحاج يرجع بحج مبرور وهو المقبول، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وإذا كنت كذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بذلك وألا يجعلنا مطرودين خائبين محرومين، كما قال بعض السلف لما أرادوا أن يودعوا بيت الله الحرام قالوا: من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم منا فنعزيه، بل نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقبولين. إذا كنت كذلك الآن، صفحتك بيضاء كيوم ولدتك أمك، فإياك إياك يا أخي أن تلطخها بالذنوب والمعاصي. ما دام أنك أقبلت على الله ودفعت الدينار والدرهم وتسهلت لك الأمور ويسرت لك السبل والفضل والمنة لله في الأولى، نسأله جل وعلا أن يتمها علينا في الأخرى بالقبول والتوفيق. إذا كنت كذلك يا أخي، فالله الله استمر على ما أنت عليه من العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه: وحدوا الله ولم يشركوا به شيئا. وقال الإمام النووي رحمه الله: استقاموا، يعني هنا قال الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى. شوف هالكلام الجميل من الإمام النووي لما جاء إلى حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال الإمام النووي رحمه الله: الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى. ما قال طاعة الله، لأن إن شاء الله الإنسان يطيع الله، لكن أين الذي يلزم؟ أين الذي يستقيم يستمر على طاعة الله تبارك وتعالى؟ إذن الله الله يا أخي، إلزم ما كنت عليه من الخير وما أعنت عليه وما وفقت له من الله سبحانه وتعالى. وختاما أيها الإخوة، فمن مقاصد الحج أن الإنسان يتذكر بهذه الرحلة، سواء ذهب حاجا أو ما رآه عبر وسائل الإعلام من تنقل الحجاج ودفعهم من منسك إلى منسك ومن شعيرة إلى شعيرة، تذكر الانتقال إلى الله والدار الآخرة. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يقول: إنه ينبغي لمن أراد الحج أو العمرة أن يتذكر انتقاله إلى الله والدار الآخرة. كيف ذلك؟ قال لأن حاله تشبه حال من سينتقل بالموت إلى الله والدار الآخرة، فإنه سينزع ثيابه ويلبس إزارا ورداء، وكذلك أنا وأنت يوما ما إذا متنا سوف تنزع ثيابنا ونكفن بما ييسر الله عز وجل من الكفن. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا لبست ثيابك يوما فتذكر أنك لن تخلعها، سوف تخلع منك. هذا في علم الله متى سيكون. فإذا كان الإنسان يحس بهذا الأمر، أيقيم على معصية أيتهاون في طاعة الله عز وجل؟ لا والله. يقول فإنه ثم إنه إذا يعني يتطيب ويقلم أظافره ويحلق من شعره وهكذا الميت إذا كف يوضع معه الحنوط ويحلق ما زاد من شعره ويهيأ حتى يوضع في قبره. ثم يتذكر الحاج في تنقله في تلك المشاعر من منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى بيت الله الحرام، يتذكر بعثه وخروجه من قبره وانتقاله مع الناس إلى أرض المحشر إلى غير ما جاء يعني إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الصفات والأحوال هنالك. قال ثم أيضا يتذكر باجتماع الناس وبالضجيج وبالزحام ما يكون يوم القيامة وهو أعظم وأشد، فإن الناس مع كثرتهم كما بين جل وعلا أنه يموج بعضهم في بعض، الناس يخترط بعضهم في بعض وترفع الأصوات واللغط وكم يكون هناك من الضنك والشدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاج يتذكر بهذه الرحلة ارتحاله وانتقاله إلى الله والدار الآخرة. وإذا كان العبد كذلك وهو يؤمن وكلنا نؤمن بهذا ولا شك، فالله استعد للقاء الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي سأله يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فأنا أقول لي قبل أن أخاطبكم وأخاطبكم أيضا، ماذا أعددنا للقاء الله جل وعلا؟ أعددته بتوبة نصوح وبإقبال على الله وبمحاسبة للنفس كما سمعنا قبل قليل، وهذه يسميها العلماء آية المحاسبة في القرآن، هي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال المفسرون هذه آية المحاسبة، حاسب نفسك ماذا ستقدم، على أي حال ستقدم على الله عز وجل، كما قال الفاروق رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وتهيأوا للعرض الأكبر. أسأل الله جل وعلا أن يختم لي ولكم بخير وأن يفقهنا في دينه وأن يعين على اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله ستكون الكلمة التي قبل الدرس حول الرحمة في الإسلام، رحمة الله جل وعلا لعباده ورحمة الخلق بالخلق، الحديث سيكون عن الرحمة إن شاء الله تعالى قبل بداية درسنا في كتاب التفسير من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. الدرس إن شاء الله كما قلت في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى باب: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن نضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه آية ذكرها البخاري رحمه الله تفسيرها، وهي قوله جل وعلا فمنهم من قضى نحبه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. النحب هنا ذكر المفسرون فيه أقوالا، قيل أنه بمعنى النذر وقيل أنه بمعنى الأجل، وهذا هو الأقرب، يعني منهم من قضى أجله. ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن منهم أنس بن النضر وهو أحد أعمامه، وهذا لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد وهذه إشاعة كاذبة ومغرضة. قال أنس رضي الله عنه: فماذا تنتظرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستقبل المشركين وقدم نفسه لله تبارك وتعالى حتى استشهد. قال أنس رضي الله عنه: فوجدنا فيه 84 ضربة إما من رمح أو بسهم، ما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه. فيقول رضي الله عنه: إن هذه الآية نزلت فيه وفي غيره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الآية أيضا وإن كانت نزلت في أنس بن النضر فإنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسد الإسلام رضي الله عنه، وأنها نزلت أيضا في مصعب ابن عمير رضي الله عنه وهو الشاب الذي ترك الترف وترك ما كان فيه من الزينة وأقبل على الله والدار الآخرة حتى استشهد في غزوة أحد، وفي غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وقد استشهد فيها 70 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الآية نزلت فيهم وفي غيرهم أنهم بذلوا أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر لوفاة عمه حمزة بن عبد المطلب تأثرا عظيما، ولما أقبلوا على المدينة خرجت النساء، هذه تبكي على زوجها وهذه تبكي على ولدها وهذه تبكي على أبيها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابكين أو لا تبكين، فإن حمزة لا بواكي له، لأنه كان من المهاجرين وأهله في مكة وليس له أهل في المدينة. فلما رأى نساء الأنصار رضي الله عنه رضي الله عنهن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وبكاءه بكين معه كما قال الراوي. فعليه الصلاة والسلام تأثر ولا شك، ولكن هذا أمر الله وهذا قدره وهذا ما اختاره جل وعلا لعمه حمزة بن عبد المطلب، حيث كان من هؤلاء النفر الذين نزلت فيهم هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا مسألة أيها الإخوة، الصدق مع الله هذا أمر عظيم وخفي، هذا يظهر الحقيقة في أوقات شديدة وأوقات حرجة يتطابق فيها الباطن مع الظاهر، وهي مسألة أيها الإخوة الصدق مع الله عز وجل. ولذلك أبو بكر الصديق سمي بالصديق، نعم هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من آمن به من الرجال وإلى غيرك، ومع ذلك كما قال أبو بكر المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقع، وفي بعض الروايات وقر في قلبه. ما هو الشيء الذي وقع في قلبه؟ إنه صدق الإيمان، صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الاتباع. فمسألة أيها الإخوة الصدق مع الله عز وجل هذا أمر صحيح خفي، ويحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى معالجة للنفس، وتظهر آثاره في السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق مع الله عز وجل يستلزم الإخلاص والمتابعة وأن يكون باطنك كظاهرك. لكن المصيبة إذا كان هناك تخالف بينهما هذا خطير، إذا كانت الدنيا في قلبك هذا أيضا أمر خطير، اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك. إذن أيها الإخوة الصدق مع الله عز وجل أمره عظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فأين الذين الآن يصدقون مع الله عز وجل؟ يعني معذرة، يعني يأتي أحد مثلا في الحج أو يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مواضع مثلا شريفة فيعاهد الله: خلاص إن شاء الله أترك هذا الحرام وأحرص على الصلاة، أنتبه للأمانة التي أوكلت عليها، كذا كذا، ستر الله علي ما مضى من الذنوب والمعاصي. إذن أصدق مع الله في هذا المقام ألا أعود إلى الذنب مرة أخرى. إذا كنت كذلك فلتفرح بالخير، فالله جل وعلا يقول: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن إذا كان الإنسان حظه مجرد السماع فقط لا عمل ولا تطبيق فهذه والله مصيبة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. والله جل وعلا يقول قبل هذا كله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن عز وشرف وذكر وخير، ولكن وسوف تسألون. سوف نسأل ونحاسب. فنسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من الصادقين ظاهرا وباطنا، أن يجعلنا ممن يحققون مقام الصدق، لأن هذا مقام عظيم وتظهر ولا شك آثاره على العبد. ومن ذلك ما حصل لهؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم الذين بذلوا أنفسهم لله عز وجل وخدمة لهذا الدين وإعلاء لشأنه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر البخاري أيضا قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو أحد كتاب الوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتدبه أبو بكر وعمر ليكتب المصحف. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن جمع القرآن كما قال العلماء مر بثلاثة مراحل. جمع القرآن أيها الإخوة وكتابته وتدوينه مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشترك في هذه المرحلة الجمع في الصدور يعني الحفظ والجمع في السطور، وكتب ما تيسر من القرآن على العسب وعلى اللخاف وعلى الأحجار وعلى الرقاع وعلى الجلود ونحو ذلك، يعني آيات متفرقة، لكن الاعتماد كان كثيرا على ما في الصدور. فوجد من الصحابة حفاظ لكتاب الله عز وجل، وقد استشهد في غزوة مؤتة منهم 70 قارئا من قراء الصحابة من حفظة كتاب الله عز وجل. فجمع القرآن كما قلت هذا وهذا، وجبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة، في رمضان وفي السنة التي بعدها توفي، يعني في السنة التي قبلها عارضه مرتين. فهذا أيها الإخوة هو الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الجمع الثاني في عهد أبي بكر، لما رأى أبو بكر يعني كثرة، لما رأى عمر كثرة القتل في غزوة اليمامة أشار على أبي بكر أن يكتب المصحف كاملا. فقال أبو بكر يعني كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردد عليه مرارا وتكرارا حتى اقتنع. فانتدب زيد بن ثابت رضي الله عنه وقالوا إننا لا نشك فيك وإنك. قال زيد والله لو أمراني بنقل جبل أحد لكان أهون علي من كتابة المصحف، لأن هذا أمر خطير وأمر عظيم، هذا كلام الله عز وجل. ومع ذلك استعان بالله واجتهد، ويعني اعتمد على الحفظ وعلى ما كتب، يعني جمع بين هذا وهذا حتى كتبه مصحفا كاملا، كان عند أبي بكر، ثم لما توفي كان عند عمر رضي الله عنه، ثم لما توفي كان عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، حتى طلبه عثمان في الجمع الثالث. وسبب الجمع الثالث أو نسخه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج مجاهدا في سبيل الله إلى الثغور، فوجد الناس يختلفون، هذا يقرأ ويخطي وهذا يخطي، وإذا يعني واحد يصح الثاني قال ليس بيننا مصحف، فكل واحد يعتمد على حفظه، فكانوا يخطئ بعضهم بعضا. فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد لا تختلف بعد نبيه. قال ماذا؟ قال أن ينسخ هذا المصحف عدة نسخ. وبالفعل أمر عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ينسخ المصحف مع فتية معه، فنسخوه عدة نسخ، قيل 4 وقيل 5 وقيل 7، بعثوا نسخة إلى الشام وإحداها إلى العراق وواحدة إلى مصر وأخرى إلى شمال أفريقيا وغير ذلك، حتى انتشر المصحف والله الحمد، وهو الآن بين أيدينا محفوظ مكلوء برعاية الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا باختصار أيها الإخوة، هذا باختصار شديد، ولا هناك روايات وهناك أقوال كثيرة، لكن على كل حال هذه مراحل جمع القرآن وتدوينه. فزيد بن ثابت رضي الله عنه يقول بحثت عن هذه الآية، يقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يقرأها وهو يحفظها زيد بن ثابت، لكن أراد أن يتثبت أكثر. قال فوجدتها عند خزيمة ابن ثابت الأنصاري، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذه في قصة ذكرها أهل الصحاح والسنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا وقيل اشترى جملا من أعرابي ولم يعطه المال، فذهب عليه الصلاة والسلام يعني يأتيه بالنقود، فالأعرابي لقيه بعض الناس وقالوا أنت بعته يعني بقليل هذا يعني نحن سنعطيك أكثر اترك هذا البيع. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إني قد اشتريته منك. قال لا هاتي لي شاهدا. ولم يكن هناك أحد. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله يعني أوقع هذا؟ قال نعم. قال فإني أشهد أنك قد اشتريته. فقال يعني هذا الأعرابي كيف تصدق؟ قال نعم أصدق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصدق أنه اشترى منك جملا أو اشترى منك فرسا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من التصديق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني كيف يعني أكذبك في شهادة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. قال بعض أهل العلم إن الشهادة بشهادتين قالوا لأنها الأولى لأن الخبر واقع يعني وهذا هو الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا الأعرابي، والشهادة الثانية لأنه شهد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا، مستحيل يعني أنه يكذب، حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. فقالوا بهذا اعتمد هاتين الشهادتين. جاء في رواية أخرى والله أعلم بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشهد على غير ذلك، يعني خلاص لا تشهد مرة أخرى، يعني قد يقع في حرج أو يقع، المهم أنها فضيلة ومنقبة لخزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه، الله المستعان. فعلى كل حال هذا يدل على عناية الصحابة واهتمامهم بحفظ القرآن وبمراجعته، وهذه كما قلت مراحل جمع القرآن وتدوينه على وجه الاختصار، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة.
قالت ثم فعل أزواج رسول الله، أو في الرواية الأخرى قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. أيها الإخوة في الله، قبل أن أدخل في هذا الباب وما بعده، يعني من ينظر سبحان الله في آيات سورة الأحزاب، أولا سورة الأحزاب هذه سورة عظيمة وهي مدنية، اشتملت على خمس آيات كلها نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي. القرآن الكريم اشتمل على نداءات للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينادى باسمه العلم، ما في القرآن يا محمد، كلها بوصفه الشريف عليه الصلاة والسلام دلالة على علو منزلته ورفعة مكانته عند الله جل وعلا. نودي بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، ونودي بيا أيها النبي في 13 موضعا، منها 5 مواضع في سورة الأحزاب في مفتتحها يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، ونودي صلى الله عليه وسلم بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا وتلطفا معه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. حتى في نداء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالنداء بالوصف وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يعني الآن كم صارت؟ 2 و13 15 و2 17 وهذا 18. كلها جاءت أيها الإخوة بالوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في باب الإخبار جاء ذكر الرسالة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، محمد رسول الله. قال أهل العلم: فإذا كانت هذه منزلته وعلو قدره عند الله جل وعلا، أفلا تكون هذه المنزلة والرفعة في قلوب أتباعه ومحبيه الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا أخي، يجب أن يكون في قلبك من الإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، وهذا الإجلال يتبعه الاتباع والانقياد والسمع والطاعة. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ثم أيضا أيها الإخوة، تلحظون في هذه الآيات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في برج عاجي بعيد عن الناس أبدا، كان بشرا يعني يخالط أصحابه، وله مواقف مع زوجاته أم المؤمنين، أمهات المؤمنين ورضي الله عنهن، ولهن مقام عظيم. والقرآن ذكر لنا من المواقف وكيف كانوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعترضون ويطلبون ويسألون، وكان له عليه الصلاة والسلام له معهم مواقف. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أبه أو في عظمة متعالي على الناس، لا والله حاشا وكلا، يخالط الناس. نعم كانت له هيبة وكان له إجلال كما ذكرت بالأمس، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق إعظاما له وإجلالا. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام تأتي الأمة السوداء فتأخذ بيده الشريفة فيقضي لها حاجتها، وكان يخالط ويأكل معهم ويشرب معهم ويبيت الليالي جائعا عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر: تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن كان غيرك عبد الشحم والتخم. يعني عليه الصلاة والسلام يبيت شهر شهرين ثلاثة أشهر ما أوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. وخرج عليه الصلاة والسلام يوما من الجوع فلقي أبا بكر وعمر، قال: ما الذي أخرجكما؟ قال: الذي أخرجك يا رسول الله إنه الجوع. فعليه الصلاة خرج وعاش مع الناس، والقرآن الكريم ذكر لنا شيئا من أحواله ومن مواقفه مع أهله. فعليه الصلاة والسلام كما قلت نعم القدوة والأسوة لنا في حسن التخلق وحسن التعايش مع الناس، ونحن على هديه عليه الصلاة والسلام وعلى ضوء من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن ذلك هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمره أن يخير نساءه، وقد ذكر المفسرون لهذا سببا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به حال كانت عند قلة ذات يد، يعني أن الإنسان تمر عليه أحوال يعني قد تكون ذات اليد، يعني ليس عنده مال ليس عنده طعام، وكان بعض نسائه أكثرن الشكاية أكثرن السؤال: يريدنا كذا ويريدنا كذا. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام هجرهن، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام صبر واحتسب حتى نزلت هذه الآية وهي آية التخير. فجاء إلى عائشة رضي الله عنها، وسبب البداءة بها قال أهل العلم لأمرين: الأمر الأول لفضلها، وهي أفضل النساء عليه الصلاة والسلام، هناك خلاف أيهما أفضل، عائشة أم خديجة رضي الله عنهما. قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال خديجة أفضل من عائشة في باب النصرة والتأييد، فهي أول من آمن من النساء، وهي التي أعانت النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت. وعائشة أفضل من خديجة في باب العلم والحفظ وبيان السنة والدعوة إليها، هي أفضل. ولا شك أنه بعد موت خديجة رضي الله عنها عائشة هي أفضل، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فهذا أمر قالوا لفضلها ولقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لأنها أصغرهن سنا هي رضي الله عنها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استأمري أبويك، لأنها صغيرة، خشي عليه الصلاة والسلام أن تجيب بسرعة تقول: لا أريدك مثلا، أنني أريد الدنيا وأريد متاع الدنيا، وحاشاها رضي الله عنها. لكن عليه الصلاة والسلام خشية وهي صغيرة السن أنها تبدأ وتقول هذا الكلام، ولكنها رضي الله عنها لفطنتها ولمحبتها للخير ولحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرتها عليه جدا أيضا، كانت رضي الله قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ يعني أروح أستأمر أسأل والدي وهو أبو بكر وأم رومان رضي الله عنهما، أستأمرهم هل أبقى عندك أو أذهب إلى الدنيا؟ لا والله لا أستأمر في هذا. قالت فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه مثل ما صنعت، كل واحدة تقول بل والله أريد الله والدار الآخرة، أريد الله والدار الآخرة، ما منهم ولا واحدة قالت أريد الدنيا. ولذلك كان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهن أنه لم يتزوج عليهن بعد هذه الآية امرأة قط، حتى في الواهبة وكما سيأتينا حديثها إن شاء الله، نعم عرض أو جاء واهبات وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم كخولة بنت حكيم وكأم شريك وغيرهما، ولكن عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة بعد هذه الآية إكراما وتقديرا لنسائه رضي الله عنهن اللائي اخترنا العيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحظينا بأن كنا أمهات المؤمنين وهن من آل بيته. ولا شك أن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. فعلى كل حال هذا في قصة عائشة رضي الله عنها، أنها جاء في رواية أخرى أنها من غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولا تخبر أحدا من نسائك، يعني لا تخبرهم أنني اخترتك، حتى يعني أنها تنفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغيرة. على كل حال عليه الصلاة والسلام ما أخذ بأمرها، لأن أمر الله جل وعلا فوق كلام عائشة وفوق رغبة عائشة رضي الله عنها. فذهب عليه الصلاة والسلام وسلم على نسائه وتلا عليهن الآية، وكلهن رضي الله عنهن بلا استثناء اخترن البقاء معه عليه الصلاة والسلام، ورضين بالحال التي كان عليها. وكما قلت يعني نعم عليه الصلاة والسلام مرت عليه أيام في مسغبة وفي جوع، وكما قلت يمر الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيته نار. قال الراوي يا عائشة ماذا كنتم، ما كان طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن كان غيرك عبد الشحم والتخم. يعني الناس عبيد للأكل والشرب، وهذا أشرف الخلق وخير من وطئت قدمه الأرض يبيت الليالي طاويا جائعا. هل معنى هذا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد الجوع؟ لا والله حاشا وكلا، إن قدم له طعام واشتهته نفسه مد يده سمى الله وأكل، إذا كان لا يشتهي رفع يده ولم يأكل. كما قال القاضي عياض رحمه الله، له جملة أنا دائما أرددها في مثل هذه المجالس، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، لا يرد موجودا، الشيء المتيسر أكل اللحم عليه الصلاة والسلام، وأكل الحلوى وأكل العسل وشرب اللبن والماء، وعليه الصلاة والسلام يخرج يدخل بيته هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال إذن صائم، إذن أنا صائم. بيت كامل أشرف بيوت على وجه الأرض، الحجرات هذه العظيمة أيام وليالي لا يوجد فيها أكل. إذن أيها الإخوة نحن يجب أن نستفيد من هذا، ونحن في هذا الزمن الآن في عصر المدنية المعاصرة التي صار الناس الآن ما يقنعون بشيء وللأسف، حتى أولادنا وبناتنا صاروا لا يقنعون. تجد إنسان يعني الحمد لله الخيرات كثيرة والأرزاق متوافرة، ومع ذلك مللنا من هذا الأكل، يا ما شبعنا ما فعل. لا يا أخي، أنا لا أقول اضغط على أبنائك، لكن أيضا كن حازما معهم. أما كل إنسان كل شيء يشترى وكل شيء يبتذل وإسراف وتبذير، أو أن تعطى النفس مشتهياتها وحظوظها، لا يا أخي، يجب الحقيقة أن يجاهد الإنسان نفسه. عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام، وهذه يذكرها بعض أهل السير وجاء في سيرته، أنه لما خرج إلى الشام لقي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فوجد عنده لحما يأكله، فقال ما هذا يا جابر؟ قال يا أمير المؤمنين لحم اشتهيته فاشتريته فأكلته. يعني يقول أنا اشتهيت لحم وكذا. فعمر رضي الله عنه وهو اللماح الذي ما يعني عمر إنسان دقيق معه سهل رضي الله عنه وارضاه، خشي أن جابر رضي الله عنه افتتن، لأن بلاد الشام بلاد الخيرات والأرزاق وفيها الراحة والاصطياف، وخشي عمر رضي الله عنه أن جابر يعني كأنه نوع إخلاد إلى الأرض. فقال عمر رضي الله عنه له أكل ما اشتهيت اشتريت، أكلما اشتهيت اشتريت، يعني هو ما يقصد عمر أن هذا حرام، لا حاشا وكلا، هذا حلال، لكن يجب على الإنسان أن يكبح جماح نفسه، أن يعودها أن لا يرخي لها العنان كلما اشتهت كلما أرادت. وأنا نقول نعم هذا منهجنا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. فينبغي أيها الأخوة أن نربي أبنائنا وبناتنا على هذا وأزواجنا على هذا، أما كون إنسان مفلوت والأمور رايحة وجاية لا، يجب الإنسان يكون الحقيقة عاقل حكيم، ما كل شيء يلبى ما كل شيء. نذكر أيضا بحال النبي صلى الله عليه وسلم بحال الصحابة، وهو الذي عليه الصلاة والسلام لو أنه رغب أن تسير له جبال الدنيا لسيرت له، لو رغب كذا وكذا لا صنع له، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم رضي أن يكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذا هو المنهج النبوي الراشد الذي يجب أن نسير عليه. وكما قلت أيها الإخوة عائشة رضي الله عنها وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا البقاء معه، اخترنا البقاء معه، وهنيئا لهن أن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحظينا بهذا الشرف العظيم أن كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن. نحن نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهن، ونعتقد أيضا أنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته رضي الله عنهم أجمعين، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى
الباب الذي بعده مكرر، الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى باب وتخفي ما في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا معلى بن منصور حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب ابنة جحش وزيد بن حارثة.
الحمد لله. أيها الإخوة ذكرت بالأمس شيئا أو طرفا من سيرة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقلت إنه سبي وهو صغير قبل البعثة، يعني قبل الإسلام، فمن هنا وهنا بيع في سوق عكاظ فاشتري ثم أهدي لخديجة رضي الله عنها، ثم قامت خديجة وأهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون عبدا رقيقا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه وعمه في يثرب، هو كان يعني سبي لما خرج من من يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة طابة الطيبة، علم أنه عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، ثم بعد ذلك أسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبوه وعمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم إنكم أهل بيت الله الحرام تفكون العاني وتعينون الأسير، وقد علمنا أن ابننا زيد عندك، فخذ من الفداء ما شئت، خذ من الأموال، المهم عطنا ولدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا نعم. قال أنا أحضره، إن اختاركم فليذهب معكم، وإن اختارني فوالله لا أرد أحدا اختارني. فقالوا قد رددتنا إلى النصف، يعني إلى العدل، أنت الآن عدلت. فجاء بزيد قال من تختار؟ هذان أتعرف هذا؟ قال هذا أبي. قال وهذا؟ قال هذا عمي. قال إنهما قد جاء يطلبانك فاختر. فقال رضي الله عنه لا والله لقد رأيت منك كذا وكذا وكذا وكذا، وإني والله لا أختار عليك أحدا. فغضب أبوه عمه قال كيف أنت الآن أترضى بالرق والعبودية على الحرية؟ فالمهم رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما اختار ولا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اختاره ذهب به إلى الحجر وجمع قريشا وقال أشهدكم أن زيدا حر، يعني أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال وإنه ابني يرثني وأرثه، فكان يسمى بعد ذلك زيد بن محمد، واستمر على هذا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت الآية ما أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هو أقسط عند الله. المهم أيها الإخوة أن زيد بن حارثة رضي الله عنه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها. وكان زيد رضي الله عنه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفوة ويعني شيئا يحصل بينهما، وكان يقول أنها تترفع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اصبر عليها اصبر عليها، والله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما هو الشيء الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أن الله جل وعلا أخبره أنها ستكون زوجة له يوما ما. هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفيه ولا يبديه للناس. لماذا؟ لماذا كان يخشى الناس؟ لأن الناس سيقولون كيف تزوج محمد زوجة ابنه، كيف تزوج محمد صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه الذي كان بالتبني قديما. الله جل وعلا أبطل هذا الأمر وبين أنه فيما لو حصل مثل هذا أن يتزوج. وبالفعل أن النبي أن زيد بن حارثة رضي الله عنه لما طلقها وانتهت عدتها أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها، فجاء زيد بن حارثة إلى زينب بنت جحش وقال يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك لنفسه، فقالت دعك عني، وقفت وصلت لله عز وجل، صلت ركعتين استخارة وسألت الله جل وعلا، وأنزل الله عز وجل هذه الآية. ولذلك كانت رضي الله عنها تقول إن الله زوجني، يعني إن كنا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج كنا أهلي كن، يعني أبوك وهذا عمك وهذا كذا كذا، أما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. هكذا كانت تفاخر رضي الله عنها، وكانت من إحدى أمهات المؤمنين، وكانت تسمى أم المساكين رضي الله عنها، كانت امرأة رقيقة القلب عطوفة على المساكين وعلى الفقراء. وتقول عائشة رضي الله عنها إنها كانت صاحبة الدين وخوف من الله، مع ما كان يحصل بين الضرائر من الغيرة ومن كذا وكذا، لكن عائشة رضي الله عنها شهدت لها إن فيها دين وخوف من الله. متى قالت هذا الكلام أيها الإخوة؟ قالته في حادثة الإفك. أنتم تعرفون لما اتهمت عائشة بالفاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله عنهم أجمعين، وكان هذا بإعاز من المنافقين وتولوا كبر هذا إلى آخره، من ضمن من خاض في حادثة الإفك حمنة بنت جحش أخت زينب رضي الله عنها. تقول أما حمنة فقد خاضت في هذا الموضوع، أما زينب تقول عائشة رضي الله عنها فقد عصمها دينها الخوف من الله. ولا كانت زينب مثلا، يعني سامحوني، هي ضرة لها، كانت تفرح بهالكلام وتبدأ تقول إيه نعم عائشة فعلت وعائشة يمكن حصل، لكن لا، تقول عصمها دينها خوفها من الله عز وجل، وهذه شهادة عظيمة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ذلك وأولم لها وليمة عظيمة كما سيأتي لنا إن شاء الله في الباب الذي بعده. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هذا الأمر وهو شيء كان في قلبه ولم يبده عليه الصلاة والسلام، والسبب أنه لم يبده لأنه يعني ينتظر بأمر الله سبحانه وتعالى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وهذا كما يقول العلماء عتاب لطيف رقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيات العتاب في القرآن العظيم آيات جميلة وقد جمعها المفسرون وتكلموا عنها، فمن ذلك أن الله جل وعلا كان يقدم العفو قبل العتاب. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعتذر في غزوة تبوك، الله جل وعلا ماذا قال؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. ما قال الله لما أذنت لهم ثم عفى، لا، بدأ الله جل وعلا بالعفو قبل العتاب. مثلا لما يخطي واحد ابنك مثلا وما تريد أنه يفزع ويخاف، تقول يا بني ما عليه، يعني قد سامحتك وأنا يعني أنت قريب مني وكذا، لكن ترى هذا خطأ والمفترض ما تعمل. هذا لا شك أسلوب راقي، والله جل وعلا لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنزلته العظيمة عنده جل وعلا، الله جل وعلا قدم العفو قبل العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهنا في هذه الآية الكريمة وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، خشية النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ليست مثل خشية الله حاشا وكلا، لكن عليه الصلاة والسلام كان يخشى أن يقال كيف يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه بالتبني. نعم هذا كان في الجاهلية قديما، أما في الإسلام فلو حصل مثل هذا فإن هذا الأمر ساقط، ويجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني فيما لو طلقها، لأن ابنه هذا ليس ابنا صريحا، ليس ابنا صحيحا، أي إنما هو بالتبني. والله جل وعلا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس أبا أحد، ليس أب لزيد ولا لغير زيد رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل حال هذه آية عظيمة تبين ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في حاله رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم.
باب قوله تعالى: ترجي من تشاء.
هنا معذرة فائدة في صنيع زينب رضي الله عنها أنها صلت ركعتين، أنه ينبغي الإنسان إذا نابه أمر أن يصلي ركعتي الاستخارة يستخير الله. صحيح نعم هو تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك صلت ركعتي استخارة. ولذلك قال الحافظ بن حجر هنا قال: فيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة، وأن شوف عاد هذه الفائدة المهمة، وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل يسر له ما هو الأحظ له والأنفع في الدنيا والآخرة. نعم، لأن الاستخارة سبحان الله، يعني إذا تأمل أحدنا في دعاء الاستخارة تجد قمة التوحيد والإخلاص والتوجه إلى الله والتبرؤ من الدنيا وما فيها. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه باسمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا تقول الدعاء بعد أن تصلي ركعتي الاستخارة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فدعاء عظيم كل التوحيد. ولذلك قال الحافظ بن حجر هنا: وأن من وكل أمره إلى الله اختار له جل وعلا ويسر له ما هو الأنفع والأحظ له في الدنيا والآخرة. لأن كلام في الاستخارة تقول: يا ربي أنا ما أدري، والله أنا ما أدري أين أتوجه، ماذا أصنع. فأنت ارمي بنفسك على الله، توكل على الله، فر إلى الله، والله جل وعلا يختار لك ما هو الأفضل ما هو الأحسن، وإن خالف هواك وإن خالف مشتهيات النفس لكن تتوجه إلى ما ينفعك والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
رضي الله عنه. اللهم استعان. نعم.
حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا. تابعه عباد بن عباد سمع عاصما
رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. هي من غيرتها رضي الله عنها، وهذه الآية كما يقول الإمام الواحدي في كتابه البسيط والإمام الواحدي من أئمة التفسير. أيها الإخوة، كما قلت إن الإمام الواحدي وهو من أئمة المفسرين له ثلاثة كتب في التفسير مطبوعة، أوسعها البسيط ثم بعده الوسيط ثم بعده الوجيز، وله أيضا كتاب أسباب النزول وهو من الكتب المتقدمة المؤلفة في أسباب النزول. ذكر فيه إجماع المفسرين على أن هذه الآية وهي قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن إلى آخر الآية، قال إنها نزلت بعد آية التخيير، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية التخير خشين على أنفسهن، وخشين يعني أنه عليه الصلاة والسلام يطلقهن أو يتركهن أو كذا، ففوضنا القسمة له صلى الله عليه وسلم أنه قالت كل واحدة أبد من أرد تقسم لها يا رسول الله أو تبقى معها أنا أسقط حقي، المهم أنها تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحظى بأن تكون إحدى أمهات المؤمنين وزوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا أيها الإخوة هذا الحب العظيم، الحب أنتم تعرفون الضرائر وتعرفون الزوجات ما يكون بينهم، ولكن رضي الله عنهن لحبهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب العظيم العميق الذي ليس مجرد حب الله زوج وزوجة وقد يحصل ما يحصل وينخفض ارتفاع، لا، حب يزداد علوا وصدقا رضي الله عنهن. ولذلك كل واحدة قالت أبدا أنا أرضى بقسمي أن يكون لفلانة، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمة من حسن الأدب والخلق وحسن التعامل عليه الصلاة والسلام، وهو القائل حسن العهد من الإيمان، يقول الراوي يعني وجاء هذا في عدة روايات أنهن تركن القسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا رضينا بما تقسم، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن في القسم، وهذا يعني أن الله جل وعلا خير لها أنك ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، يعني إما أن تتركهن تعتزلهن أو أنك تبقيهن وتأخذ القسم الكبير لفلانه، هذا الأمر كله كان متاحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو منزلته عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في العدل والإحسان والتلطف مع زوجاته رضي الله عنهن، فكان عليه الصلاة والسلام يعدل في القسم، إلا إنه عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة ولما ثقل استأذن نساءه أيضا، استأذن منهن ولا ما فرض عليه نظر، استأذن نساءه رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فانتقل ورضينا رضي الله عنه وبقي في بيت عائشة فمات ورأسه في حجرها رضي الله عنها. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة الأدب وفي قمة العلو والرقي في الأخلاق، وإن كان الأمر متاحا له لكن عليه الصلاة والسلام ما رغب. ثم أيضا هؤلاء الواهبات وهبنا أنفسهن، والروايات دلت على نساء كثير وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، يعني أن تهب المرأة نفسها هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ومع ذلك وهب نساء مثل خولة بنت حكيم ومثل أم شريك ومثل أيضا هنا ليلى بنت الحطيم ومثل فاطمة بنت شريح، مجموعة من النساء وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما قبل، يعني شكرهن وكذا، ولكن لم يتزوج عليه الصلاة والسلام ولا واحدة من هؤلاء الواهبات. قال شراح الحديث لعل، والله أعلم، فنحن لا نجزم بهذا، أن فيه إكراما لنسائه رضي الله عنهن الذين رضينا واخترنه واخترنا الله والدار الآخرة وقدمنا هذا. ولذلك نعم الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج واهبة من هؤلاء النساء. وهنا تقول عائشة رضي الله عنها إنني أرى ربك يسارع في هواك، يعني قصدها رضي الله عنها يعني إن الله جل وعلا يخيرك فيما تحب ويعطيك ما أردت وكذا ونحو هذا، وليس قصدها أن يعني أن هذا الدين مجال للتلاعب أو الأهواء، لا، قصدها أن الله جل وعلا لعلو منزلتك يا رسول الله عنده كان يعطيك ما تحب ويهيئ لك من الأمور ما يعني ما ترغب فيه ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. ثم أيضا في الرواية الأخرى أن عائشة رضي الله عنها سئلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخيرك عندما نزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ماذا كنت تقولين؟ فكانت رضي الله عنها تقول: كنت أقول إن كان ذاك إلي، يعني كان والله الأمر إلي يا رسول الله، فإني والله لا أوثر، فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا، ما تريد أحد. إذا كان الأمر لي، تقول عائشة، فأنا والله ما أريد أنك تذهب لا لفلانة ولا لأخرى، أنا لا أريدك إلا لي، لكن عد هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما قلت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في حسن الخلق وفي العدل بين نسائه وفي مراعاة شعورهن وفي التلطف معهن. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح ذبيحة قسمها وبعثها في صديقات خديجة، وكان يثني على خديجة رضي الله عنها، فتغار عائشة فتقول: يا رسول الله، تلك عجوز ذهبت في الزمان الغابر، يعني ذهبت وقد أبدلك الله خيرا منها. فكان يقول: يا عائشة، إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقت منها الولد، وإلى آخره. وبوب على هذا البخاري باب حسن العهد من الإيمان. فيليت يكون بيننا وبين أزواجنا وبين من نعرف ومن لا نعرف هذا الحسن، حسن العهد من الإيمان. الآن للأسف كثرت مشاكل الطلاق ومشاكل هالأزواج على أمور تافهة وعلى لعاعة من الدنيا. طيب، وين سنوات قضيتها مع زوجتك واستولدت منها ورزقك الله ذرية الصالحة؟ تجد الأمور تنقلب رأسا على عقب من أجل موقف معين، سواء خطأ من الزوج أو خطأ من الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وأيضا المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم حذرها أن تكون كفارة للعشير. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: تحسن إلى إحداهن الدهر كله، فإذا أخطأ الزوج قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا خطأ، هذا ليس المبدأ الصحيح. المبدأ الصحيح التغافل والرضا والتعامل بالحسنى، وألا ننسى حسن العهد من الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم اتباع السنة، أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. لنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى غدا في هذا المكان، أسأله جل وعلا أن يطيل في أعماري وعمركم على طاعته، وأن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك، جنات النعيم، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا وحبيبنا صلوات ربنا وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك وأكلأهم برعايتك وعنايتك، وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين موفقين. قد جعلت حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم اغفر وارحم لمن أحسنوا إلينا أحياء وأمواتا، وفي مقدمتهم والدينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.